بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. في هذه الحلقة والحلقات المقبلة إن شاء الله من برنامجنا حياة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نستعرض ولادة الإمام سلام الله عليه وبعض خصوصياته ومكان الولادة وبعض الخصوصيات في أمه سلام الله عليها نرجس، وكيف تزوجها الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وهي قصة جديرة بالتأمل، حيث فيها من الأمور والخصائص الغيبية والوقائع العجيبة ما يعطينا يعني دلالات وإشارات على عظم المسؤولية الملقاة، وعلى أن الله سبحانه وتعالى وعلى أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعملون وفي الخفاء وبشكل مستتر وبشكل فيه الكثير من الإحكام في صناعة وفي توجيه دفة البشرية نحو الكمال ونحو الصلاح، سواء علمت البشرية ذلك أو لم تعلم. على أي حال، بالنسبة لمكان ولادته سلام الله عليه، قبل أن نتعرض إلى قصة السيدة نرجس سلام الله عليها، بحث موجز أيضا ذكره الأستاذ، شيء جميل يعني ذكره الأستاذ محمد مهدي المؤمن في كتابه خاتم الأوصياء، يقول هنالك ثلاثة أو أربعة احتمالات في مكان ولادة الإمام سلام الله عليه. يذكر يقول أن أولها أنه ولد في سامراء وعاش هناك طيلة حياة والده العسكري. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني، أنه ولد بمدينة سامراء العراقية، وقد أرسل في حياة أبيه الإمام الحسن صلوات الله عليه إلى مكة. طبعا سوف نقرأ الرواية التي تقول بأن الإمام الحسن العسكري أرسل أمه، يعني الجدة، والتي تسمى بحديث أو حديث، والتي أوصى الإمام الحسن العسكري لها بالمواريث بالشكل الظاهري، فدعاها إلى حج بيت الله الحرام وأرسل معها الإمام المهدي سلام الله عليه، وكان عمره 4 سنين، وثم أخبرها بما يجري عليه سلام الله عليه. الأمر الثالث والاحتمال الثالث أنه ولد بسامراء ثم أرسله أبوه إلى المدينة المنورة. الأمر الرابع أنه ولد بالمدينة المنورة واستقر فيها وكانت غيبته فيها أيضا. طبعا هذا احتمال ضعيف لكنه وارد أيضا. الاحتمال طبعا الاحتمال الأقرب هو أن الإمام سلام الله عليه ولد في سامراء وعاش هناك طيلة حياة والده الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، حتى مع احتفاظنا بالاحتمال الثاني والذي يقول بأنه أرسله إلى مكة المكرمة، فهذا لا ينافي، لأن الحج في ذي الحجة وشهادة الإمام الحسن العسكري في ربيع الأول، فيمكن أن يكون الإمام الحسن العسكري أرسل الجدة في عام 259، أرسلها إلى الحج، ثم بعد أن جاء محرم صارت سنة 260، محرم صفر ربيع الأول، 8 ربيع الأول توفي واستشهد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وقد كانت الجدة وقد كان الإمام المهدي سلام الله عليهما قد أنهيا مناسك الحج وقد رجع إلى المدينة المنورة. فإذا لا منافاة بين الاحتمال الأول والذي يقول بولادته في سامراء وبقائه طيلة فترة أبيه في سامراء، وبين الاحتمال الثاني وأن يكون الإمام المهدي قد خرج لفترة قصيرة لأداء مناسك الحج ثم رجوعه إلى سامراء. فالقول الأول طبعا عندنا روايات تدل عليه. الرواية الأولى القول الأول أنه ولد في سامراء وعاش فيها. الرواية الأولى يقول أبي الفضل الحسين ابن الحسن العلوي قال كما جاء في غيبة الشيخ الطوسي وكمال الدين للصدوق رضوان الله عليهما قال دخلت على أبي محمد عليه السلام بسر من رأى فهنأته بسيدنا صاحب الزمان لما ولد. فهذا تنص على أن ولادته كانت في سامراء وليس في المدينة المنورة. وأيضا ما روي عن السيدة حكيمة في أكثر من رواية هي عمة الإمام الحسن العسكري والتي كانت حاضرة في قصة ولادته سلام الله عليه، وربما نستعرض في حلقات لاحقة إن شاء الله بعض روايات ولادته سلام الله عليه. طائفة الثالثة يعني من الأدلة والشواهد على أن الإمام سلام الله عليه كان في سامراء هي مشاهدة الناس والعلماء وبعض الأعيان له سلام الله عليه في سامراء في بيت أبيه. مثلا قالوا دخلنا على الإمام أبي محمد العسكري فأرانا الحجة وقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه إلى آخر الحديث الشريف. هذه كلها تعطي إشارة واضحة إلى أن ولادة الإمام المهدي وسكنه الشريف كان في سامراء. القول الثاني والذي كما قلنا أنه أرسل إلى مكة، يعني ولد في سامراء ولكنه أرسل إلى مكة، قال في رواية قال أحمد بن إسحاق دخلت على أبي محمد يعني الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه فقال لي ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشدة والارتياب؟ قلت يا سيدي لما ورد الكتاب بخبر سيدنا، طبعا هو أحمد بن إسحاق هو من أهل قوم وقد أرسل له الإمام سلام الله عليه كتابا يبشره فيه بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، فيقول له كيف حالكم حينما ورد عليكم الكتاب بذريتي وأنه الإمام الثاني عشر؟ فقال لما ورد الكتاب بخبر سيدنا ومولده لم يبق رجل ولا امرأة ولا غلام بلغ الفهم إلا قال بالحق، يعني إلا أصبح عنده الخبر اليقين بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه وتمام العقيدة الاثني عشرية به سلام الله عليه. فقال الإمام الحسن العسكري أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة لله؟ ثم أمر أبو محمد والدته بالحج في سنة 59 و200 وعرفها ما يناله في سنة 60 وأحضر الصاحب يعني الإمام المهدي سلام الله عليه فأوصى إليه وسلم الاسم الأعظم والمواريث والسلاح إليه وخرجت أم أبي محمد مع الصاحب جميعا إلى مكة. طبعا هنا لا بأس من إلفات النظر، يعني إذا سئلنا جاءنا سؤال مثلا في مسابقات مهدوية كم كان عمر الإمام المهدي سلام الله عليه حينما حج بيت الله الحرام، يجينا الجواب الصحيح أنه كان عمره الشريف 4 سنوات، لأنه وفاة الإمام الحسن العسكري كان عمره 5 سنين وهاي وكان في سنة 260، وهذه الواقعة يعني إرسال الإمام الحسن العسكري إلى أمه وإلى الإمام المهدي كانت في سنة 259، إذن كان عمر الإمام المهدي 4 سنين وحج بيت الله الحرام. فهذه الرواية طبعا قلنا أنه لا يمكن الاستدلال بها، يعني ليست معارضة للرواية الأولى لأنه يمكن الجمع بينهما. صح أعطاه مواريث الإمامة، أعطاه السلاح، الاسم الأعظم، هذا كله لا يعتبر دليلا على بقائه في مكة. يمكن أنه انتهى من مناسك الحج هو والجد سلام الله عليهما ثم رجع إلى مدينة سامراء. وهنالك بعض الروايات تشير إلى أنه بالمدينة سلام الله عليه. مثال قال الرواية الخبر المروي عن أبي هاشم الجعفري أنه قال لأبي محمد عليه السلام يعني الإمام الحسن العسكري: جلالتك تمنعني من مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. فقلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ فقال: نعم. فقلت: إن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة. وطبيعي، وأي المدينة؟ مدينة جدهم سلام الله عليه. لهذا قال العلامة المجلسي: وقال بالمدينة أي الطيبة المعروفة. النتيجة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا طبعا عندنا رواية عن الإمام الجواد سلام الله عليه حينما سئل: من الخلف بعدك؟ فقال: ابني علي وابن علي، يعني علي الهادي سلام الله عليه وابن علي اللي هو الإمام الحسن العسكري والخلف القائم الحجة أجل الله فرجه الشريف. ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه ثم قال الإمام الجواد روحي له الفداء: إنها ستكون حيرة. قلت: فإذا كان ذلك فإلى أين؟ فسكت ثم قال: لا أين، يعني لا يوجد مكان خاص يمكن ذكره للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حتى قالها ثلاثا. فعدت عليه فقال: إلى المدينة. فقلت: أي المدن؟ فقال: مدينتنا هذه، وهل مدينة غيرها؟ فمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قلنا أن الاحتمال الأقرب إلى الواقع هو أنه ولد في سامراء، لمشهور الطائفة ومشهور الروايات، ولد في سامراء وترعرع بها جميعا في حياة أبيه سلام الله عليه. وطبيعي كانت ولادته في سنة 255 للهجرة في شعبان في أيام المعتمد العباسي، ويعني دل ذلك وقد أيد ذلك أعلامنا رضوان الله عليهم في كثير من كتبهم مثل الصدوق في كمال الدين والكليني في الكافي ودلائل الإمامة والشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، كلهم ذهبوا إلى هذا القول وأنه ولد في اليوم الخامس عشر في فجر اليوم الخامس عشر من شعبان سنة 255، وذكروا هذه الرواية التي سنقرأها بأنحاء متقاربة يعني بلسان متقارب عن بشر ابن سليمان النخاس، وهو من ولد أبي أيوب الأنصاري وأحد الموالين للإمام الهادي سلام الله عليه والإمام الحسن العسكري سلام الله عليهما جميعا. نقرأ هذه الرواية ونختتم هذه الحلقة بختامنا لهذه الرواية. يقول: كان مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري فقهني في أمر الرقيق، في أمر الشراء وبيع العبيد والإماء، فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا بإذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه، فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحرام. فأتاني ليلة كافور الخادم فقال مولانا أبو الحسن يعني الإمام الهادي سلام الله عليه علي ابن محمد الجواد يدعوك، فأتيته فقال لي: يا بشر، إنك من ولد الأنصار، وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة في الموالاة بها، بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمة. فكتب كتابا ملصقا بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وأعطاني 220 دينارا، فقال خذها وتوجه بها إلى بغداد واحضر معبر الفرات ضحوة يوم كذا، عين له يوما ما في الأسبوع ضحوة يوم كذا، طبعا في بعض الروايات حسب ما في بالي أنه في يوم الجمعة، فإذا وصلت إلى جانبك فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا وبرزن السبايا منها فستحدق بهن طوائف المبتاعين من وكلاء قواد، يعني قيادات بني العباس، وشردم من فتيان العرب، فاشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس. النخاس هي مهنة الإنسان الذي يبيع ويشتري بالعبيد والإماء، يسمى بالعربية النخاس. عامة نهارك إلى أن تبرز جارية صفتها كذا وكذا، لابسة حريرتين صفيقتين تمتنع من العرض ولمس المعترض، وتسمع صرخة رومية من وراء ستر رقيق، فاعلم أنها تقول واهتك ستراه. فيقول بعض المبتاعين علي 300 دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول له بالعربية لو برست في زي سليمان ابن داود وعلى شبه ملكه ما بدت فيك رغبة، فاشفق على مالك. فيقول النخاس فما الحيلة ولا بد من بيعك؟ فتقول الجارية وما العجلة، لا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى وفائه وأمانته، فعند ذلك قل له أن معك كتابا ملصقا لبعض الأشراف بلغة رومية، ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه، فناولها الكتاب لتتأمل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها. قال بشر فامتثلت جميع ما حد لي مولاي أبو الحسن عليه السلام. ثم فهي نظرت في الكتاب وبكت بكاء شديدا وقالت له بعني من صاحب هذا الكتاب. فما زلت، بشر يقول، أشاحه في ثمنها، يعني أحاججه وأعامله في ثمنها حتى استقر الأمر على مقدار ما كان أصحبنيه الإمام الهادي سلام الله عليه. فقلت لها أراك تلتمين كتابا لا تعرفين صاحبه؟ فقالت أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء، أعرني سمعك وفرغ قلبك، أنا مليكة بنت يشوعة من قيصر الروم، ابن قيصر الروم، وأمي من ولد الحواريين، تنسب إلى وصي المسيح شمعون. أنبئك بالعجب إن جدي قيصر أراد أن يزوجني إلى أولاد عمي، فلما أراد ذلك وأبرز من بهي ملكه عرشا مصوغا من أصناف الجواهر، فصعد ابن أخيه إلى المنبر وإلى هذه الأعمدة، فتساقطت الصلبان من الأعلى فلصقت بالأرض وتقوضت أعمدة العرش، وخر الصاعد إلى العرش مغشيا عليه. فحدث ارتباك في هذا المحفل الملكي القيصري العظيم، فأبى أن يزوجها، ثم استدعى ابن أخيه الثاني وحدثت فيه نفس القضية، فحينئذ امتنع من إقامة العرس لابن أخيه. ورأيت، هي تقول، ورأيت في تلك الليلة كأن المسيح وشمعون وعدة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي ونصبوا فيه منبرا من نور يباري السماء علوا، ودخل عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قصة، فتقدم المسيح إليه فاعتنقه، فيقول له محمد صلى الله عليه وآله يا روح الله إني جئتك خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأومأ بيده إلى أبي محمد، يعني الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ربما لا نستطيع إتمام القصة فنختصر منها في هذه الحلقة إن شاء الله. لذلك قال بشر: فلما دخلت على مولاي أبي الحسن، قال لها، يعني هي دخلت على مولاي أبي الحسن الإمام الهادي، قال لها: كيف أراك الله عز الإسلام وشرف محمد وأهل بيته؟ قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟ قال: فإني أحب أن أكرمك، فأيما أحب إليك، 10,000 درهم أم بشرى لك بشرف الأبد؟ قالت: بل الشرف. قال: فابشري بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قالت: ممن؟ قال: ممن خطبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل تعرفينه؟ قالت: وهل خلت ليلة لم يزرني فيها منذ أسلمت على يد سيدة النساء؟ فقال: يا كافور، أدع أختي حكيمة. فلما دخلت قال لها: ها هي. فاعتنقتها طويلا وسرت بها. فقال لها الإمام الهادي: يا بنت رسول الله، خذيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم عليهما أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. ربنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن توفقنا لمراضيك وتجنبنا معاصيك، وأن تجعلنا من أنصار سيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن ومن أشياعه ومن مقوية سلطانه والمستشهدين تحت لوائه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.